الدليل الثاني هو السنة الشريفة والرجوع إلى الروايات عن المعصومين سلام الله عليهم لإثبات حجية الخبر الواحد. وقبل الدخول في التفاصيل لا بد أن نشير إلى ملاحظة وهي إن الاستدلال على حجية خبر الواحد لا يمكن أن يكون بخبر واحد، أيضا بخبر واحد، وإلا لزم الدور. فالدليل الذي يستدل به على حجية خبر الواحد لا بد أن لا يكون من أخبار الآحاد، بل لا بد أن يكون متواترا، فنستدل بالأخبار المتواترة على حجية خبر الواحد، أي نستدل بالدليل القطعي على الدليل الظني، وإلا لا يمكن الاستدلال بدليل ظني على دليل ظني، فهذا دور واضح. ولذا إن استطعنا أن نحصل التواتر بأي قسم من أقسامه فبها ونعمة تتم الحجية والدلالة على حجية خبر الواحد، وإن لم نستطع تحصيل التواتر فهذه الروايات ولو كانت صحيحة سندا فلا قيمة لها. لذلك قد يدعى وجود التواتر في الروايات الدالة على حجية خبر الواحد، وهذه الروايات كثيرة ومتعددة، وقد قسموها إلى طوائف أوصلها البعض إلى أكثر من 10 طوائف، وكل طائفة تضم تحتها العديد من الروايات. فإذا عندنا 11 طائفة 10 طوائف وكل طائفة تحتها مجموعة من الروايات، فقد يدعى تحقق التواتر في الدلالة على حجية خبر الواحد. المصنف قدس سره لم يشر لا من قريب ولا بعيد إلى تلك الطوائف، ولكن المفروض أن نشير إليها، فنقول طبعا نشير إليها إجمالا وبسرعة، نستقرأ الطوائف الموجودة. والذين درسوا الحلقة الثالثة يتذكرون أن سيد الشهيد قدس سره ذكر هناك 10 طوائف، والبعض أضاف إليها طوائف أخرى، المهم نذكر ما نستطيع ذكره. الطوائف التي قد يستدل بها: الطائفة الأولى، ما دل على التصديق الواقعي ببعض روايات الثقات، يعني على نحو القضية الخارجية، بعض أخبار الثقات، الإمام قال هذا الإخبار صادق. مثال ما ورد عن الإمام العسكري سلام الله عليه عندما عرض عليه كتاب يوم وليلة، يعني أعمال اليوم والليلة، ليونس ابن عبد الرحمن، فقال الإمام عليه السلام هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله. فالإمام صدق خبر الثقة وهو يونس ابن عبد الرحمن كتصديق خارجي واقعي. طبعا هاي ناقشوا فيها أنها كلام عن الإخبار والتصديق للقضية الخارجية ولا علاقة له شنو بالحجية. الطائفة الثانية ما تضمن على الحث على تحمل الحديث وحفظه ونقله من قبيل قول النبي صلى الله عليه وآله من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة. ورواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال سارعوا في طلب العلم فوالذي نفسي بيده لحديث واحد في حلال وحرام تأخذه عن صادق خير من الدنيا وما حملت من ذهب وفضة. الطائفة الثالثة ما دل على الأمر بنقل الحديث وروايته مثل قول أبي عبد الله عليه السلام يا أبان إذا قدمت الكوفة فاروي هذا الحديث من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا وجبت له الجنة. فقد يستدل أنه لو لم يكن خبر الثقة حجة فكيف يأمره الإمام برواية هذا الحديث. الطائفة الرابعة ما دل على أن انتفاع السامع بالرواية قد يكون أكثر من انتفاع الراوي لها، فلو لم يكن إخبار الراوي حجة فكيف ينتفع به السامع. وفيه روايات من قبيل قولهم عليهم السلام فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هيا طائفة الرابعة. الطائفة الخامسة ما دل على ذم الكذب عليهم عليهم السلام والتحذير من الكذابين عليهم. وأكو روايات عديدة في هذا المضمون قد كثرت علي الكذاب وسدكت مضمون الرواية فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإذا كان خبر الواحد ليس حجة فلا داعي للتحذير من الكذب والكذابين. إذا كان الخبر ليس حجة فهو ساقط من أساسه. الطائفة السادسة ما ورد في الإرجاع إلى آحاد من أصحاب الأئمة عليهم السلام بدون إعطاء ضابطة كلية للإرجاع بل إرجاع على نحو القضية الخارجية مثلا من قبيل إرجاع الإمام عليه السلام الإمام الصادق عليه السلام إلى زرارة حينما سئل الإمام فقال إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس وأشار علما. فلو كان خبر الثقة وزرارة ليس حجة فلماذا أرشد إليه. الرواية الثانية في هذا الصدد وصحيحة أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته وقلت من أعامل وعمن أأخذ وقول من أقبل فقال عليه السلام العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي وما قال لك عني فعني يقول فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون. هذا أيضا ارجاع علمك إلى شخص عمري. قال: وسألت أبا محمد عليه السلام، الإمام العسكري عليه السلام، عن مثل ذلك فقال: العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك فعني يؤديان، وما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما، فإنهما الثقتان المأمونان. أو ما ورد عن أبي حماد الرازي عن الإمام الهادي عليه السلام قال: فاسأل عنه عبد العظيم ابن عبد الله الحسني واقرأه من السلام. فلو كان إخباره ليس بحجة فلماذا يؤمر بالسؤال منه؟ الطائفة السابعة: ما دل على ذنب من يطرح ما يسمعه من حديث أو رواية بمجرد عدم قبول طبعه له وذوقه له، بمجرد أن ما تعجب الرواية فرأت أن يقول هذه الرواية كذب لم تصدر من المعصوم. هذه حالة خطيرة نراها منتشرة عند بعض الأفراد في زماننا هذا، بمجرد الرواية ما تعجبك رأس أن يقول لك هذه كذب، ما معقول يصدر هذا من الإمام إلى آخره. فالرواية تقول من قبيل قولي عليه السلام: وأسوأهم عندي حالا وأنفتهم الذي يسمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله، يعني ما انسجم يا ذوقه، اشمأز منه وجحده وكفر من دان به وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند. فلولا حجية الخبر لما ذم من يطرح الحديث. فالحديث إذا لم يكن حجة فطرحه مذموم أو ليس مذموم؟ ليس مذموما. فإذا ذم الطرح دليل على ثبوت الحجية، هكذا قد يقال. الطائفة الثامنة: ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العام. فلو كان خبر الواحد ليس حجة فمن أساسه يسقط، لا داعي بعد المن إلى الترجيح، فالترجيح دليل على حجية خبر الواحد. الطائفة التاسعة: ما دل في الخبرين المتعارضين من الترجيح بالأوثقية ونحوها من الصفات الدخيلة في زيادة قيمة الخبر وقوة الظن بصدوره، يعني يقول له اعمل بأوثقهما أو أعدلهما أو غير ذلك. فلو كان خبر الثقة ليس حجة أو خبر الواحد ليس حجة فلا معنى للترجيح والأخذ من الأوثق أو الأعدل، لقال الإمام أسقطهما مباشرة. الطائفة العاشرة: ما دل على الإرجاع إلى كلية الثقة، يعني أشار إلى القاعدة الكلية، منها ما ورد عنهم عليهم السلام: فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما روى عنا ثقاتنا، قد عرفوا بأننا نفاوضهم بسرنا ونحمله إياهم إليهم. فالإمام شنو قال؟ فيما روى عنا ثقات. فكأن الإمام أشار إلى ضابطة كلية. طبعا أشكلوا على ذلك بأن الإمام لم يقل الثقات وإنما قال ثقاتنا، أضافهم إلى نفسه، فلعل المراد هم الأصحاب المقربين من الإمام سلام الله عليه. وهكذا ما رواه محمد بن عيسى قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: جعلت فداك، إني لا أكاد أصل إليك لأسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني. أتيونس ابن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال عليه السلام: نعم. المرتكز في ذهن السائل شنو؟ يقول له ثقة آخذ عنه معالم ديني، يعني الأساس في الأخذ هو شنو؟ الوثاقة. هيا طائفة، الطائفة العاشرة، الطائفة الحادي عشر والأخيرة، هو ما ورد في الأمر بالرجوع إلى الرواة وإلى العلماء، وهو التوقيع الشريف. فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. قد يقال هذه الطوائف تدل بالتواتر على حجية خبر الواحد، ولكن جميع هذه الطوائف قد نوقش فيها إلا ما ندر منها، وما ندر منها لا يرقى إلى حد التواتر. ولذلك يشكل ويقال إن الاستدلال بالسنة وهذه الأخبار على حجية خبر الواحد دور باطل، لأنها أخبار آحاد ولم تصل إلى حد التواتر اللفظي ولا التواتر المعنوي، فهو استدلال على خبر الواحد بخبر الواحد وهو دور باطل. المصنف يقول: ذلك صحيح. يعني شنو صحيح؟ هي ليست متواترة لفظا، إذ لا يوجد لفظ واحد، ولا معنى، إذ لا يوجد معنى واحد، ولكنها متواترة إجمالا. بمعنى لو أخذنا مجموع هذه الروايات التي هي بالعشرات بل المئات، فسنقطع بعدم كذبها جميعا، فعلى الأقل فيها رواية أو روايتان صحيحة وصادرة من المعصوم، ولا يعقل كذبها جميعا. هذا يسمى التواتر والتواتر الإجمالي مقتضاه الأخذ بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن هو الأخذ بأخصها مضمونا، يعني الأخذ بما دل على حجية خبر العادل الثقة الإمامي الموافق لعمل المشكور، وهو ما يعبر عنه بالصحيح الأعلى، أعلى درجات الصحة، اللي هو القدر المتيقن. زين، ما عدا ذلك مثل خبر الثقة مطلقا، هل يمكن أن نتمسك بصحته وحجيته أو لا؟ يقول: لا، ولكن أكو طريقة نتمسك بالتواتر الإجمالي لإثبات حجية الصحيح الأعلى، ثم نبحث في هذه الروايات الواردة، فإن وجدنا خبرا صحيحا أعلائيا، أعلى درجات الصحة، وهذا الخبر الصحيح الأعلائي دل على حجية مطلق خبر الثقة، يعني دل على حجية الأعم، فنعمل بذلك أو لا نعمل بذلك؟ نعمل بذلك ولا إشكال. قال: لو قد يدعى ذلك، يدعى وجود بعض الروايات كذلك، في الأخبار التي دلت على اعتبار أخبار الآحاد، وهي وإن كانت طوائف كثيرة أوصلناها إلى 11 طائفة كما يظهر من مراجعة الوسائل وغيرها، إلا أنه يشكل على الاستدلال بها على حجية أخبار الآحاد، يشكل بأنها أخبار آحاد. هذه الطوائف من الروايات كلها شنو؟ أخبار آحاد، وهي ليست متواترة، فإنها هذه الأخبار غير متفقة على لفظ حتى يحصل شنو؟ تواتر لفظي، ولا على معنى حتى يحصل تواتر معنوي. فإنها غير متفقة على لفظ ولا على معنى فتكون متواترة لفظا أو معنى، هاي فتكون بمعنى حتى، غير متفقة على لفظ ولا على معنى حتى تكون متواترة لفظا أو معنى، هذا إشكال. ولكنه مندفع بأنها وإن كانت كذلك، يعني شنو كذلك؟ غير متواترة لفظا أو معنى، إلا أنها متواترة إجمالا. شلون؟ ضرورة أنه يعلم إجمالا بصدور بعضها منهم عليهم السلام، ولا يعقل كذبها جميعا. ما هو مقتضى التواتر الإجمالي؟ وقضيته يعني مقتضى التواتر الإجمالي، وإن كان حجية خبر دل على حجيته أخفتها مضمونا، يعني نقتصر على القدر المتيقن وهو الأخف مضمونا اللي هو الصحيح الأعلى، خبر الإمام العادل الثقة الذي عمل بخبره المشهور، هذا مقدار ما يثبت بالتواتر الإجمالي. فإذا وجدنا خبر من هذا النوع لكن هذا الخبر من هذا النوع وهو الصحيح الأعلى دل على حجية مطلق خبر الثقة، فحينئذ نؤمن بالحجية الأعام. قال إلا أنه يتعدى عنه، عن أخصها مضمونا، فيما إذا كان بينها ما كان بهذه الخصوصية، يا خصوصية أخصها مضمونا وهو الصحيح الأعلى، ما كان بين الأخبار بهذه الخصوصية وقد دل ذلك الصحيح الأعلى على حجية ما كان أعم، كحجية خبر الثقة مطلقة، فيؤخذ به وإلا فلا. فافهم، لعله إشارة إلى إمكان ادعاء التواتر المعنوي في هذه الروايات. هذه الروايات تجتمع في المعنى على حجية خبر الواحد في الجملة، وإن كان هو الصحيح الأعلائي، لكن هي في الجملة تتفق على حجية خبر الواحد، وهذا يكفينا لأننا قلنا نبحث عن حجية خبر الواحد في الجملة دون الدخول في التفاصيل، فلا داعي إلى الذهاب إلى التواتر الإجمالي وإتعاب النفس بهذه الطريقة والتطويل بلا طائل، بل نقول يوجد تواتر إجمالي. هذا تمام الكلام في الدليل الثاني وهو السنة. الدليل الثالث وهو الإجماع، والاستدلال بالإجماع يكون ببيانات عدة. أوصلها الشيخ الأنصاري قدس سره في الرسائل إلى 6 بيانات، ولكن المصنف يشير إلى 4 منها ويدمج البيان الأول والثاني في بيان واحد، فيصير المجموع 3 بيانات. 3 بيانات: البيان الأول يجمع بيانين مما ذكره الشيخ الأنصاري، البيان الأول دعوى الإجماع القولي على حجية خبر الواحد بطريقتين: الطريقة الأولى ادعاء الإجماع المحصل، بأن نقول إذا تتبعنا كلمات الفقهاء من يومنا هذا إلى زمان الشيخ الطوسي لوجدنا أن الجميع يفتي بحجية خبر الواحد إلا 2 منهم، وهما ابن إدريس الحلي وأمين الإسلام الطبرسي، وإلا البقية كلهم شنو؟ مجمعون على حجية خبر الواحد. أنا قلت من زماننا إلى الشيخ الطوسي، متأخرين مو متقدمين، ما نحكي عن المتقدمين للشيخ الطوسي، متأخرين عن الشيخ الطوسي. يقول من زماننا، احنا متأخرين لو متقدمين؟ من زماننا إلى الشيخ الطوسي. هاي السلسلة من الفقهاء والعلماء بالمئات بل الآلاف مئات الآلاف كلهم يحكمون بحجية خبر الواحد إلا ابن إدريس وأمين الإسلام الطبرسي. الشيخ الطوسي فوق اللي مقاربين للشيخ الطوسي هم متقدمين، وإنما قيدناه بزمان الشيخ الطوسي لأننا إذا تعدينا الشيخ الطوسي لوصلنا إلى السيد المرتضى وأتباعه من القائلين بعدم حجية خبر الواحد فينخرم الإجماع. ففرارا من ذلك نوقف السلسلة عند الشيخ الطوسي. وهذا الإجماع حجة على جميع المباني، ويكشف عن قول المعصوم ورأي المعصوم قطعا، سواء قلنا بالإجماع الدخولي فهذا الإجماع حجة لأن المخالف فيه شخصان معلوما النسب، ابن إدريس والطبرسي. وإذا كان معلوم النسب فهو لا يضر بالإجماع الدخولي، وهكذا إذا اخترنا الإجماع اللطفي فإن الإجماع اللطفي يكفي فيه اتفاق طبقة من العلماء في عصر، فكيف بجميع الطبقات وفي جميع العصور والأمصار؟ الإجماع اللطفي متحقق. وهكذا الإجماع الحدسي، لأننا إذا تتبعنا كلمات مئات الآلاف من العلماء من يومنا إلى شيخ الطوسي وكلهم من الثقات الورعين العلماء المتدينين المدققين المحققين وكلهم يقولون بحجية خبر الواحد، سيحصل لنا قطع وحدث قطعي برضا الإمام باعتبار خبر الواحد. هذا الإجماع المحصل. وإذا واحد يقول أنا لا أستطيع أن أتتبع جميع كلماتهم، فيمكن أن يكتفى بالإجماع المنقول الذي نقل من زمان شيخنا الطوسي إلى المتأخر، فقد نقله جهابذة علمائنا نقل الإجماع على حجية خبر واحد في الرطوسي وفلان والعلامة والمحقق وإلى آخره. وهذا الإجماع ليس منقولا بخبر الواحد حتى يلزم الدور. نستدل على حجية خبر الواحد بالإجماع المنقول بخبر الواحد، لا، وإنما هذا الإجماع منقول بالتواتر، نقله لنا عشرات بالآلاف العلماء فصار منقولا بالتواتر، فهو حجة ولا يلزم الدور. إذن البيان الأول التمسك بالإجماع المحصل أو الإجماع المنقول. قال الإجماع على حجية الخبر وتقريره من وجوه، نذكر ثلاثة منها. الوجه الأول الإجماع القولي، أحدها دعوى الإجماع القولي من تتبع فتاوى الأصحاب على الحجية، تتبع، فهذا إجماع منقول له إجماع محصل، إجماع محصل من زماننا إلى زمان الشيخ الطوسي. ليش وقفنا عند الشيخ؟ وإلا لو تعديناه لوصلنا إلى السيد المرتضى وأتباعه ولن خرم الإجماع. وهذا الإجماع المحصل فيكشف رضاه، يعني رضا المعصوم عليه السلام بذلك، يعني باعتبار الخبر، ويقطع برضا المعصوم بحجية الخبر. هذا يا إجماع المحصل، أو من تتبع الإجماعات المنقولة، أنت قيدها بالتواتر، أو من تتبع الإجماعات المنقولة بالتواتر على الحجية. جوابنا واضح أن هذه دعوة مجازفة ولا دليل عليها، لأن آراء الفقهاء إذا تتبعناها لوجدناها مختلفة في المناط والخصوصيات وحدود الحجية. بعضهم يقول خبر العادل حجية، بعضهم يقول خبر الثقة حجية، بعضهم يقول ما عمل به المشهور حجية، بعضهم يقول ما أفاد الظن، بعضهم يقول ما أفاد الوثوق. هذا الخلاف الواسع مع وجوده كيف يستكشف قول الإمام ورأي الإمام سلام الله، يعني ما هو الميلاد في رأي الإمام؟ حجية العادل، حجية الثقة، حجية المطلق؟ لا يمكن عن طريق هكذا إجماع استكشاف رأي المأمون. ولا يخفى مجازفة هذه الدعوة لاختلاف الفتاوى فيما أخذ في اعتبار حجية خبر الواحد من الخصوصيات. واحد يقول ثقة، واحد يقول عادل، واحد يقول عمل به المشهور، ومعه يعني هذا الاختلاف في الفتوى لا مجال لتحصيل القطع برضا المعصوم عليه السلام من تتبع هذه الفتاوى. لماذا؟ لأننا لا ندري ما هو الميلاد عند المعصوم سلام الله عليه، العدالة، الوثاقة، الوثوق، إفادة الظن، ما ندري. هذا في الإجماع المحصل. وهكذا حال تتبع الإجماعات المنقولة، فبعضهم نقل الإجماع على حجية خبر الثقة، وبعضهم نقل الإجماع على حجية خبر العادل، وهكذا. فنفس الشيء لا يكشف قطعا عن كلام المعصوم سلام الله عليه. إلا أن يقال صحيح هذه الإجماعات تختلف في الخصوصيات والحدود والشروط، ولكنها إجمالا يعني في الجملة تتفق على قضية محورية واحدة، وهي أصل الحجية، أصل حجية خبر الواحد متفق عليها. نعم الاختلاف في الخصوصيات، فيتحقق الإجماع أو لا يتحقق؟ يتحقق الإجماع على قضية مركزية واحدة، وهي حجية خبر الواحد في الجملة مع غض النظر عن الشروط عدالة الوثاقة غير ذلك، فإن الاختلاف في ذلك لا يضر في أصل القضية. اللهم إلا أن يدعى تواطؤ الفتاوى على الحجية في الجملة، يعني في شنو في الجملة؟ على نحو الموجبة الجزئية، أصل القضية حجية خبر الواحد، حتى يا خبر واحد مو مهم، وإنما الاختلاف في الخصوصيات المعتبرة فيها العدالة وثاقة غير ذلك، هذا الاختلاف لا يضر. المصنف يقول ولكن دون إثباته، إثباتنا ادعاء التواطؤ في الجملة خرط القتار. لماذا؟ إما لأن هذه قضية صعبة وليست سهلة، أو عدم قبولنا بأن هكذا إجماع كاشف عن رأي المعصوم سلام الله عليه، وذلك بعد مخالفة السيد المرتضى وأتباعه، فكيف يحصل الإجماع؟ والحدث بقطع، الحدث القطعي برأي الإمام هنا غير متحقق، لأنه يحتاج إلى تتبع الآراء جميعا من زماننا إلى زمان الشيخ القدسي، وهذا ممكن لو مستحيل، وهذا مستحيل مع ضياع كثير من الكتب. لا يبقى لدينا إلا الحدث الظني برأي الإمام، والحدث الظني لا قيمة له، أو قوله دون إثباته خرط القتار، أن هذا التواتر في الجملة أو الإجماع في الجملة أيضا غير ثابت، إذ لعل الفتاوى التي أخذت بعض الخصوصيات قد أخذت هذه الخصوصيات على نحو الموضوعية، يعني من أفتى بحجية خبر العادل فهو ينفي حجية خبر الثقة غير العادل، ومن قال بحجية خبر الواحد إذا عمل به المشهور فهو ينفي الخبر الذي لم يعمل به المشهور ولو كان عادلا. إذن بعض الفتاوى ينفي بعض، فلا يوجد اتفاق بينها حتى في أصل القضية، فلا يوجد هكذا إجماع. إذن الدليل الأول لا قيمة له، أو البيان الأول. البيان الثاني للإجماع هو الإجماع العملي، أو ما يسمى بسيرة المتشرعة. لو رأينا آراء الفقهاء بل آراء المسلمين لرأيناهم يعملون بخبر الواحد، وأكبر شاهد على ذلك عموم المسلمين يأخذون فتوى العلماء عن طريق من؟ عن طريق سؤال واحد أو سؤالين، يسأل لواحد مثلا بالشارع، بالحرم، في المسجد، في الحسينية، فإذا نقل له الفتوى عمل بها، فهذه سيرة للمتدينين على العمل بخبر الواحد. ثانيها، البيان الثاني، دعوى اتفاق العلماء عملا، يعني الإجماع العملي وسيرة المتشرع، مو فقط العلماء بل كافة المسلمين اتفاقهم على العمل بخبر الواحد في أمورهم الشرعية، كما يظهر ذلك العمل بخبر الواحد من أخذ فتاوى المجتهدين من الناقلين لها ولو كانوا آحادا. وفيه أولا وثانيا وثالثا. أما أولا، الإشكال اللي أوردناه قبل قليل أنه شنو؟ أنه وإن عملوا بخبر الواحد لكن عملهم مختلف، بعضهم يعمل بخبر العادل، بعضهم يعمل بخبر الثقة، بعضهم يعمل بخبر عمل به المشهور، وهكذا. فهذا الاختلاف يمنع من تحقق السيرة. زين، هذا الرد الأول. وفيه مضافا إلى ما عرفت مما يرد على الوجه الأول أن هذا الاختلاف ينفي وجود هكذا سيرة، أنه لو سلم، هذا نقدر نعتبره إشكال ثاني، أنه لا نسلم وجود هكذا سيرة عملية وسيرة متشرعية، وإن كان يمكن الرد على الإشكال الأول أن الاختلاف يمنع من وجود هكذا سيرة. المهم أنه لو سلم. الإشكال الثالث، لو سلمنا سيرة المتشرعة على ذلك، فلا ندري أن المتشرعة والمسلمين عملوا بخبر الواحد بما هم متدينون ومتشرعة، أو لا عملوا بذلك بما هم عقلاء انسياقا مع سجيتهم العقلائية. إن كانوا عملوا بذلك بما هم عقلاء فهذه سيرة عقلاء وليس سيرة متشرعة، فنحن لسنا جازمين بأنها سيرة متشرعة، بل يحتمل أنها سيرة عقلائية، فيرجع إلى البيان الثالث الذي سيأتي. قال أنه لو سلم اتفاقهم على العمل بخبر الواحد لم يحرز أنهم اتفقوا بما هم مسلمون ومتدينون بهذا الدين الإسلامي، أو لا، أو بما هم عقلاء ولو لم يلتزموا بدين، يعني راح تصير شنو؟ سيرة عقلاء، كما هم لا يزالون يعملون بها، يعني أخبار الآحاد، في غير الأمور الدينية من الأمور الحياتية العادية. اللي هذا يقوي شنو؟ أنها سيرة عقلائية. وإذا كانت سيرة عقلائية فيرجع إلى ثالث الوجوه، أو فيرجع الوجه الثاني إلى الوجه الثالث. بعد ما عندنا سيرة متشرعة، وإنما شنو عندنا؟ الوجه الثالث سهل يسير، سيرة عقلائية، دعوة أن العقلاء سواء كانوا أصحاب دين أو لم يكونوا أصحاب دين، كل العقلاء يعملون بخبر الثقة، إذا أخبرهم الثقة بشيء عملوا به، هذه سيرة عقلائية ممتدة من زمن العصور القديمة إلى يومنا هذا، هذه سيرة عقلائية. والسيرة العقلائية حجة أو ليست حجة؟ تحتاج إلى الإمضاء وعدم الرد. ونقول هذه السيرة العقلائية كانت بمرأة ومسمع من المعصوم، فلو لم تكن مرضية لدى الشارع ولم يرضى بتسريتها من الأمور الحياتية إلى الأمور الشرعية لردع عن هذه السيرة، ولو كان قد ردع عنها لوصل إلينا الردع، وبما أنه لم يصل إلينا ردع فنكتشف أنه ردع أو لم يردع، لم يردع، إذن السيرة ممضى. قال الوجه الثالث سيرة العقلاء، وهو دعوة استقرار سيرة العقلاء بما هم عقلاء من ذوي الأديان وغيرهم على العمل بخبر الثقة، واستمرت إلى زماننا ولم يردع عنه، عن استقرار سيرة العقلاء لم يردع عنه، يعني العمل بخبر الثقة عند العقلاء لم يردع عنه نبي ولا وصي نبي، ضرورته أنه لو كان، يعني شنو لو كان؟ لو كان هناك ردعون لاشتهر وبان ولوصل إلينا، وبما أنه لم يصل إذن ليس هناك ردعون. ومن الواضح أنه، يهو أنه، عدم الردع يكشف عن رضا الشارع به، بمن؟ العمل بخبر الثقة في الشرعيات أيضا كالعمل به في غير الشرعيات. طبعا هنا ليش تكلمنا عن الردع وعدم الردع بينما سيرة المتشرع لم نتكلم عن ذلك؟ الجواب لأن سيرة المتشرع تكشف كشفا إنيا عن رأي المعصوم، ولا تحتاج إلى إثبات عدم الرد. إن قلت الردع موجود عن هذه السيرة العقلائية وهو الآيات الناهية عن العمل بالظن، إن قلت يكفي في الردع الآيات الناهية والروايات المانعة عن اتباع غير العلم وناهيك، ناهيك اسم فاعل، يعني إن هذا ينهاك عن أن تطلب غيره من الأدلة، وناهيك قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا فقد يدعى. ردع هذه الآيات عن العمل بخبر الواحد، لأن خبر الواحد ظن وليس قطعا. قلت سيأتي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. أخذنا الواحد تخلصنا في فائدة.